بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على ذلكم النبي العظيم وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والتكريم، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، كنا منذ الجمعة الماضية مع موضوع في غاية الخطورة، ألا وهو حماية الأعراض وصيانتها. وعرفنا أن هذه الحماية يتحملها مسؤولان، كل فرد مسؤول مسؤولية شخصية عن عرض نفسه، ثم المسؤول الآخر هو المجتمع، فالمجتمع المسلم مسؤول أيضا عن أعراض الآخرين، فعلي أن أحمي عرضي أنا. وهذا ما عرفناه في الخطبة السابقة. ثم علي كذلك، وعليك وعلى الجميع، أن نحمي أعراض بعضنا، فالمجتمع كله حماية وصيانة لعرض المسلم الواحد، وهذا الواحد مع الآخرين حماية للآخر، وهكذا كل مسلم يحمي المجتمع عرضه كما أنه يحمي عرض نفسه. عرفنا المسؤولية الشخصية في ذلك في جمعتنا السابقة، واليوم نتعرض ونستعرض دور المجتمع في حماية أعراض الآخرين. ولنتخيل من البداية أن المجتمع المسلم كله على مستوى العالم الإسلامي وعلى نطاق الحي الضيق وعلى نطاق المجتمع الصغير ولو داخل عمارة سكنية واحدة، كل هؤلاء واقفون حراسا على عرض فلان، وكذلك على عرض فلان، المجتمع كله يحمي كل عرض بمفرده. كيف ذلك؟ بداية أقدم أيضا تذكيرا بما عرفناه من أن العرض عرضان، عرض عام لكل إنسان، عرض عام هو سره، داخلياته، عوراته، حرماته التي لا يحب أن يطلع أحد عليها. قد تكون أمورا حلالة، قد تكون أمورا حلالا ومباحة لا حرمة فيها، ولكن لا يحب أن يطلع أحد عليها. دخله الشهري، مصروفه الشهري، نوعية طعامه، نوعية شرابه، طريقة معاملته مع زوجته وأولاده، كل ذلك من عرضه العام. عورته عرض عام لا يحب أن يراها أحد ولو من أوليائه. فكما عرفنا في الخطبة السابقة أيضا أن بين البنت وبين أمها حدودا، وبين المحرم ومحارمه حدودا لا يجوز للأب ولا للابن ولا للأخ أن يرى أجزاء معينة من المرأة، من أختهم، من أمهم، من ابنتهم. لا يجوز للمرأة نفسها وهي أم أن ترى من ابنتها مواضع معينة في جسمها ما بين السرة والركبة، لا ترى الأم من ابنتها ولا البنت من أمها ولا الأخت من أختها. حدود نظمها الله سبحانه وتعالى. نحن نقول بسذاجة، ليست طيابة، إنما هي سذاجة، عدم إدراك لمخاطر المستقبل، عدم وعي بما يمكن أن يحصل. نقول هذه ابنتي، هذه أختي، هذه أمي، وتقول المرأة أنا امرأة وهذه ابنتي وهذه أختي وهذه أمي، فما الحرج بيننا؟ فلا داعي للحواجز. لا، نحن لا نعلم ماذا يمكن أن يكون، ولكن الله يعلم الغيب والشهادة، فيضع بيننا حدودا تمنع أخطارا لا ندركها، لا نعيها، ربما نستبعدها، لكنها قد تحصل ولو واحدا في المليون، ولو نسبة ضئيلة في المجتمع. الإسلام يأخذ بمبدأ الوقاية، قبل أن تقع المصيبة يتخذ الإسلام كل أسلوب وقائي يقي المجتمع والفرد من وقوع وحلول تلك المصيبة، وهذا مبدأ عظيم يريح كثيرا ويوفر كثيرا ويسلم كثيرا من أخطار مهولة يصرخ الإنسان ساعتها ولا يستطيع دفعها ولا ردها. وهناك عرض خاص، وهو كما قلنا ما يتصل بالفروج، العرض، العرض، العورة المغلظة والاعتداء عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء، هذا عرض خاص لكل إنسان، عرضان، عرض عام كما أشرنا وعرض خاص. أما حماية المجتمع للأعراض العامة، كلنا كمجتمع مسؤولون عن عرض كل واحد فينا، ينبغي أن نصونه وينبغي أن نحميه وأن ندافع عنه، وذلك من خلال ثلاثة وسائل كما تبين لي وأظنها كافية وشاملة والحمد لله. أمرني الإسلام، أنا كمجتمع، أنا وإخواني جميعا وأخواتي من النساء أيضا، الرجال والنساء جميعا، كلنا مأمورون أن نحمي عرض فلان وعرض فلان وعرض فلان من أعيننا، أن نعتدي على العرض العام بالعين، أن أتطلع بعيني لأرى كيف تأكل، كيف تنفق، كيف تجمع رزقك، كيف كذا، هذا شأن لا يعنيني، لماذا أتطلع إليه؟ ربما تخفى به بعض الناس، ولذلك كانوا قديما يقولون الأكل والنوم عورتان، فلماذا نتطلع على هذه العورات؟ ننظر ماذا يأكل فلان، وربما نظرنا إلى سلة المهملات بأعيننا الكريمة ننظر في ذلك المكان غير الطيب لنتطلع ماذا أكل جارنا فلان، فنرى أوراق كذا وعلب كذا وفوارغ كذا، ما شاء الله أنه يأكل كذا وكذا، لم نر يوما على بابه وفي سلته شيئا من هذا، إنه لا يعيش لا يأكل، وما لنا ومال هذا كله، مالنا ومال هذا كله، لا شأن لنا بذلك، إن هذه عورة، لا نتطلع إلى العرض العام بأعيننا. ولذلك قال الله تعالى للرجال وللنساء قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، عن أي شيء؟ لم يقل، لم يحدد، ليس عن العورات المغلظة فقط، إنما الأمر عام، يغضوا من أبصارهم، نظرة لا تفيدني، نظرة ليست مباحة لي، نظرة لا تخصني، لا داعي أن أنظرها، أوفر هذه النظرة، أوفر عيني تنفعني في الحلال والمباح، وفيما أمرني الله بالنظر إليه من أسرار الكون العجيبة التي تدلني على الله فأعظم الله، لكن أن أتطلع بها إلى الخلق لأعظمهم أو أحقرهم أو أحسدهم أو أحقد عليهم أو كذا، هذا غير مطلوب وغير مرغوب. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أيضا ينبغي على النساء أن يغضضن أبصارهن بشكل عام. تدخل المرأة عند المرأة، لا تنظري إلى فراشها، لا تنظري إلى بيتها، لا تنظري إلى أوانيها، إنها تأكل في آنية ذهب، في آنية من الفضة، إنها تأكل في آنية من كذا، إنها تفترش كذا، سجادتها كذا، شقتها كذا، لا داعي لهذا، إنها مبتلاة، لو لم تشكر الله على هذه النعم لضاعت بنعمها هذه وذهبت والعياذ بالله، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إنها مسؤولة، هذه السجادة التي أبهرتنا، هذا الفرش الذي ذهب بعقولنا، هذه الشقة التي أدهشتنا، إنها كلها مسؤوليات على رأس أصحاب هذا البيت. فلندعو لهم ولنغض الطرف عما عندهم، عندهم ما عندهم من كثير أو قليل، لا ننظر. وترجع المرأة إلى زوجها، فلانة عندها كذا، فلانة غيرت كذا، زوجها فعل لها كذا، يعني أنت لا تفعل، أنت لا تأتي بشيء، أنت لست رجلا، النهاية أنت لا تقوى على فتح بيت كما يفتح الناس وكما يفعل الرجال. سبه أو سبه خفية، تلميح لعل الزوج يفهم، إن لم يفهم الدرس في أقرب احتكاك بينهما ربما صرحت له بذلك. على ما تفعل هذا؟ هذه عيشة، انظر إلى فلانة 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 فلانة، أزواجهن يفعلون كذا ويأتون بكذا، وتعير زوجها بالأزواج الآخرين. لماذا؟ لأنها لم تحمي أعراض أخواتها من عينها، دخلت البيت ونظرت هنا وهنا وهنا وهنا. رسولنا صلى الله عليه وسلم صعد به ليلة المعراج إلى السماوات العلى وما فوقها إلى سدرة المنتهى، وهناك من الآيات العظيمة والخلق العجيب ما يبهر وما يدهش وما يخطف الأبصار والقلوب، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان ملتزما بأدب الزيارة وأدب الضيافة. يقول ربنا عنه: ما زاغ البصر وما طغى، ما نظر إلى شيء أبعد مما أذن الله له بالنظر إليه. وسيرى الإنسان ما يسره لو فعل هذا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لم يصعد وينزل دون أن يرى شيئا، بل أكرمه الله فرأى من آيات ربه الكبرى، رغم أنه لم يزغ ببصره ولم يطغى بعينه، إلا أن الله أكرمه. انظر انظر يا محمد، انظر يا نبي، انظر كذا، أراه آيات كثيرة كبرى عظيمة دون أن يتطلع النبي عليه الصلاة والسلام إليها. يدخل الإنسان شقة فلان من أصحابه أو ممن كتب له في القدر أن يدخل عندهم لأمر من الأمور، فيرى ما شاء الله مكانا عظيما وأثاثا كبيرا، ما هذا؟ نعم، فيسخط على قدر الله عنده ولا يرى نعمة الله في نفسه فلا يحمد الله. علامة، وهل عندي مثل ما عند غيري؟ نعم عندك ما هو أحسن، ذاك عنده البيت والأثاث، ولكن ليست عنده الصحة، أنت عندك الصحة، ليس عنده النظر، أنت عندك النظر، سمعه فيه ثقل، أنت سمعك حديد، وهكذا. نعم الله كثيرة على كل واحد فينا، ولابد أن نحمي أعراض المسلمين وأسرارهم من أعيننا. قال تعالى: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. والتجسس هو محاولة معرفة أخبار الناس بغير فائدة، بغير فائدة، بغير داعٍ، لكن لو تجسست على حال فلان لأساعده إن كان يحتاج، أتعرف على حاله من بعيد ربما أستطيع معاونته، فذلك عمل طيب. حتى أتحرى أن أضع الهدية أو الصدقة أو المعونة في مكانها، أن يتجسس المسلمون بمجتمعهم ودولتهم على الكافرين ليتعرفوا أخبار الكافرين إن كانوا ينوون على خيانة أو غدر أو نحو ذلك فلا مانع، هذا مأذون فيه، إنما منع الله أن أتجسس عليك وأن تتجسس علي، هذا ممنوع. فأحمي المجتمع وأحمي أعراض الآخرين من عيني، فلا أتجسس عليهم ولا أتحسس عوراتهم، إنما أغمض عيني كما قال ربي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. مع العين الأذن، الأذن أحمي المجتمع المسلم في أعراضه العامة من أذني، وذلك حين أسمع غيبة فأردها، ونبينا صلى الله عليه وسلم وعد بالخير من رد غيبة المؤمن عنه. اغتاب فلان فلانا أمامك، قل له يا أخي اتق الله، لا داعي لهذا الكلام، فلان هذا لعله خير منا، كف عن هذا، هذه غيبة حرام، انصح لأخيك المتكلم المغتاب، وانصر أخاك الذي جاء ذكره وفضح عرضه بين الناس في غيبته. سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره حال غيبته. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ أنا ما جئت بجديد ولا افتريت عليه، إنما ذكرت ما فيه، هو هكذا فعلا. قال إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإلا فقد بهته، يعني افتريت عليه أكثر من الغيبة، اغتبته بما ليس فيه، فهذا شر وشر. فأحمي المسلمين بسمعي، أدفع عنهم غيبتهم، لا أتصنت على أصواتهم وحديثهم، لا أتسمع إلى كلامهم وأخبارهم، إنما أكف عن ذلك نفسي وأكف عن ذلك غيري حماية لأعراض المسلم. كذلك أحميه بلساني، أحميه بلساني، وذلك ألا أغتابه أنا، ألا أقع أنا في غيبته. والله تبارك وتعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا، وصور الغيبة من بين الجرائم كلها بتلك الصورة البشعة، بصورة إنسان يأكل لحم أخيه الإنسان ميتا غير مذبوح، لا هو لحم يعكل في الأصل ولا هو مذبوح بل ميتة جيفة قذرة، وإنها جيفة إنسان وليست جيفة خروف أو جيفة بطة أو شيء مما يتعود الإنسان على أكله، إنما شيء لا يؤكل في الأصل وميت، فهو غاية في البشاعة والشناعة والخبث، ومع ذلك يأكله بحب ويأكل منه بنهم وشوق. فهذا إنسان فسد طبعه وغاب حسه وذوقه، لا يحس بما يأكل ولا يتذوق ما يطعم، نعوذ بالله من ذلك. ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تذكر أخاك في غيبته بما يكره، فهذا يسيء إليه كما أنه يسيء إليك، إنما كف لسانك عن هذا، عن كل عرض لكل مسلم. وإذا قيل أمامك هذا الكلام من الغيبة فلتصد سمعك لا تسمع كأنك ما سمعت، ولترد غيبة المسلم ولا تنتقل إلى مجلس آخر لتقول والله كنا في مكان كذا وفلان جاء بسيرة فلان وقال فيه كذا وكذا. لقد شاركت في الغيبة، أنشأت غيبة بعد غيبة، أنت تظن أنك تحكي قصة حصلت ولكنك وقعت في مثل ما حدث. هكذا يحمي الإسلام أعراضنا بالمجتمع كله، عينا أذنا لسانا قلبا. قلوب المسلمين كلها ينبغي أن تجتمع حراسا على عرض أخيهم المسلم وأختهم المسلمة، وذلك من خلال قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن أمر يكون في القلب، ربما لا أتكلم بما ظننت ولا يعلمه غيري مني، إنما هو شيء في نفسي. رأيت فلانا مع فلانة، رجل مع امرأة، رجل أعرفه مع امرأة لا أعرفها، أو امرأة أعرفها مع رجل لا أعرفه، في طريق أو في مكان ما أو واقفين في الطريق، من هذه؟ بل من هذا؟ وهذا هو الذي يصلي معنا، وهذه التي لبست النقاب أو الحجاب أو كذا، وهذا. وأظل أظن في نفسي وتساورني الشكوك والظنون. لا، هذا ممنوع. اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ إن بعض الظن إثم. إثم، جرم، جريمة تأخذ عليها وزرا. ألا تظن ظنا حسنا كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان واقفا وهو معتكف في المسجد، واقفا على باب المسجد، وجاءته زوجته صفية رضي الله عنها فوقفت على باب المسجد من الخارج. مر به رجلان من الصحابة، فحينما جاء في محاذاة النبي عليه الصلاة والسلام أسرع الخطى، مروا بسرعة، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، على مهلكم، على مهلكم في المشي، على رسلكما، إنها صفية زوجتي. قال: سبحان الله، أو في مثلك يا رسول الله؟ أنا شك في مثلك، أو في مثلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: كرهت أن يقذف الشيطان، أو خشيت أن يقذف الشيطان بشيء أو قال بشر في قلبيكما. أنتما طيبان ونحن زوجان، ولكن الشيطان لا يترك هذه المواقف، والذي يبعث بالظن السيء في نفوس العباد. من هذه التي تقف مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا هو الذي يعمل بيننا نبيا، وهذا هو الذي يؤمنا في الصلاة، وهذا هو الذي يعظنا ويوحى إليه، يقف مع امرأة على باب المسجد. ربما يلقي الشيطان كلاما مثل هذا في قلب مارة في الطريق. إنما ينبغي أن نمر، إن كانت حلاله فله، وإن كانت حراما عليه فعليه، ليست لنا ولا علينا، ونمضي في حالنا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يمشي مع بعض أصحابه وهو أمير للمؤمنين، فتقابله امرأة فتستوقفه في الطريق، فيتنحى عنه أصحابه ويتركونه مع تلك المرأة، فوقفت معه وأطالت الوقوف تكلمه، وعمر مطرق برأسه في الأرض، والمرأة تكلمه ويكلمها وتكلمه ويرد عليها، حتى انتهت وانصرفت. فرجع عمر إلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فقالوا له: علام أوقفتك هذه المرأة كل هذا يا أمير المؤمنين؟ لماذا توقفك هذه المرأة؟ يعني كنت تذهب إلى مكانك وهي تأتيك أو كذا؟ فبين لهم أن هذه المرأة لها خصوصية. قال: كيف لا يسمع عمر لامرأة سمع الله لها من فوق سبع سماوات؟ إنها خولة بنت ثعلبة التي جاءت تشتكي زوجها وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله من أجلها وفي مشكلتها رحمة بها وبركة على الأمة صدر سورة المجادلة. كيف لا يسمع لها عمر؟ لم يسئ الظن أصحابه، لم يسيء الظن فيه، لم يقولوا: ماذا يقول عمر؟ ماذا تقول المرأة؟ يا ترى من هذه ومن؟ لا، إنما سلامة في الصدر، حسن ظن بالآخرين، وخاصة مع رموز الأمة. كذلك هذا تكرر كثيرا. ربما ترى شيخا من الشيوخ الكبار الذين تراهم على الشاشات والمجلات وهنا وله سمعة طيبة، تراه واقفا مع امرأة ولو متبرجة في الطريق. شيخ أدرك الشيخ، الشيخ فسق فسد سقط نعوذ بالله عصم الله الجميع، لكن لعل هذه امرأة استلقفته لسؤال، ولعل في هذا السؤال هداية أو هداية لهذه المرأة، قدر الله أن تكون هنا. ومن سئل علم فكتمه، أتريد أن يكتم الشيخ علمه؟ هو معرض لمثل هذا. رأيت رجلا مع امرأة في طريق، تعرف الرجل ولا تعرف المرأة، ألا يمكن أن تكون أخته؟ لا، أنا أعرف أخواته، أعرف الأسرة جميعا. ألا يمكن أن تكون أختا له من الرضاع؟ أرأيتها وهي ترضع من أمه؟ أم رأيته وهو يرضع من أمها؟ نعم أنت تعرف الأسرة، لكن لا تعرف أخواته في الرضاع، ولا تعرف أخواتها أو إخوتها من الرضاع، لا تعرف كل شيء. ربما امرأة لجأت إليه في مشكلة فذهب معها بالآداب الشرعية المرعية لكي يقضي لها حاجتها، مسلمة استغاثت بمسلم. ربما لابد أن نحسن الظن، ولابد أن نضع 70 عذرا، أما أن نسيء الظن فقد اعتدينا على أعراض المسلمين. فلابد أن نحمي العرض العام للمسلمين، لكل مسلم، بأعيننا، بآذاننا، بألسنتنا، بقلوبنا، فلا ننظر ولا نتسمع ولا نتكلم بما يسيء إلى المسلمين في أعراضهم العامة، ولا نظن فيهم بقلوبنا ظن سوء، ولنترك الأمر لله. نحسن الظن في إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات، ونترك الأمر على الله تبارك وتعالى، فهو علام الغيوب. امرأة قالت لزوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت ما يقال عن عائشة؟ وقد قيل عنها الكلمة الفاحشة الكبيرة نعوذ بالله في حادثة الإثم. أما سمعت ما يقال عن عائشة؟ قال: وماذا يقال؟ قال: يقال إنها فعلت كذا وكذا مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه. قال لها بكل حكمة، قال لها بحماية لعرض عائشة، بغض النظر إن كانت بنت من أو زوجة من، لكنها امرأة مسلمة، فقال: أرأيت لو كنت مكانها أكنت فاعلة ذلك؟ لو دعاك رجل أتجيبينه إلى الفاحشة؟ قالت: لا، أعوذ بالله. قال: فعائشة خير منك. وقال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الأصل أن يقال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأختهم أو بأخواتهم أو بالمؤمنين خيرا، ولكن أراد الله أن يشعرنا أن ظني السيء في مسلم وشكي فيه يرتد علي يوما ما، سيجعله يشك فيه، وهذا يشك في هذا، وهذا يرتاب في هذا، ويصير المسلمون ممزقين في قلوبهم، كل لا يأنس للآخر، يعامله بمجاملة، ولكن قلبه: ليس هذا هو الذي كان يقف هناك؟ أليس هذا هو الذي كان يفعل كذا؟ أليس؟ كلنا حملنا في قلوبنا ما ينفرنا من بعضنا، ذلك مجتمع ممزق. إنما حسن الظن يربط بيننا ويعقد الأخوة فيما بيننا دون تفرق أو دون نفور، فنبقى مجتمعا متماسكا. هذه حماية للعرض العام، أما العرض الخاص فحمايته بسيطة وقصيرة. أولا أن نغض البصر فلا ننظر إلى عورات الآخرين، حتى لو تبجت وظهرت أمامنا فلا ننظر إليها. ومن هؤلاء الآخرين عورة الأم وعورة البنت وعورة الأخت، المحارم، لا يجوز للرجل أن ينظر ولا للمرأة أن تنظر إلى الرجل من محارمها إلى حدود العورة، فلا تنظر المرأة إلى ما بين السرة والركبة من الرجل، ولا ينظر الرجل إلى ما بين الصدر إلى الركبة من محارمه، وينبغي أن يستر أكثر من ذلك، ولكن هذا أقصى ما يمكن، هذا بالنسبة للنساء مع النساء. أما الرجل المحرم فلا ينظر أكثر مما بينا في الجمعة السابقة. أن يرى رأسها وشعرها، أن يرى رقبتها وما فيها من حلي، أن يرى ذراعيها، أن يرى ساقيها من أسفل، لا حرج، هذا مسموح به لضرورة الحركة الخفيفة السريعة للمرأة في البيت. أما المرأة مع المرأة، المرأة مع ابنتها لا ترى أكثر من فوق صدرها إلى تحت ركبتها، هذه عورة المرأة على المرأة، وخاصة في زماننا هذا. حماية العرض الخاص بغض البصر، ولذلك أوجب الله الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، غير بيوتكم، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذا البيت الذي هو غير بيتي منه بيت أمي، أنا أعيش في بيت وأمي تعيش في بيت، حين أدخل عليها أستأذن عليها. ابنتي تزوجت، حين أدخل عليها أستأذن عليها. أختي لها بيتها، حينما أدخل عليها أستأذن عليها قبل أن أدخل. وذلك من خلال الآثار الواردة، لما حرم الله أدخول بيوت الغير إلا بعد استئناس وإذن وسلام، تعجب بعض الصحابة لما تعودوا عليه من أمور الجاهلية، هذه أمي وأختي وابنتي لا فرق لا حدود. فقال رجل: يا رسول الله، إن لي أما أكفلها وأرعاها، أستأذن عليها؟ قال: نعم يا رسول الله، ليس لها غيري، أنا قادمها، أنا حاملها، أنا. قال: استأذن عليها يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن، ربما دخلت فجأة وهي على هيئة لا تحب أن تراها عليها، فلابد أن تستأذن أولا. هي أمك، نعم، ولكن هناك في أمك ما لا يحسن أن تراه ولا يجوز لك أن تراه من عورتها. وجاء آخر عنده أخواته البنات، أبوه وأمه ماتا وهو راعي أخواته وكافلهن، فقال: يا رسول الله، لي أخوات بنات، أنا أكفلهن، أستأذن عليهن؟ قال: نعم يا رسول الله، ليس لهن كافل غيري ولا يدخل عليهن غيري، أستأذن؟ قال: نعم استأذن. يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن ترى إحداهن عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليهن. وهكذا الإسلام عظيم، يحفظ الحدود ويرعى الحرمات ويشرع ما يحفظ الأعراض الخاصة والعامة، فلا بد أن نحمي أعراض الناس من أعيننا، ولو كانت أعراض أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا، فهذا هو العرض الخاص الذي لا يجوز الاطلاع عليه أبدا، وشرع الاستئذان من أجل النظر. الأمر الثاني: أن نحمي الأعراض الخاصة من الكلمة، أن يقول الإنسان على عرض خاص لمسلم أو مسلمة كلمة معناها أن هذا العرض قد جرح بالفحش والعياذ بالله، قد فعل المعصية الكبيرة وهي الفاحشة، ككلمة الزنا أحددها لتعلم، وكلمات كثيرة في زماننا تؤدي نفس المؤدى، أي كلمة تشير إلى هذا المعنى وتتهم بها عرضا معينا من أعراض المسلمين فذلك اعتداء عظيم، حرمه الإسلام وجرمه وجعل عليه عقوبة 80 جلدة. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كلمة هذه عقوبتها 3 عقوبات، كلمة توحي بأن فلانا فعل الفاحش أو فلانة فعلت الفاحش. خصت الآية ذكر النساء العفيفات، ولكن الحكم عام للرجال والنساء، من رمى رجلا أو امرأة بالزنا فهذا حده في دين الله أن يجلد، يجلده الإمام 80 جلدة، يضربه بالجلدة 80 مرة، حد كبير وصعب وثقيل، ثانيا لا تقبل له شهادة، يؤخذ شاهدا في أي قضية فيرده القاضي. أنت في صحيفة جنايتك رميت وقذفت بعض المسلمين فأنت مردود الشهادة، ارجع. تخيل منظره، ارجع، شهادتك غير مقبولة، كلامك لا قيمة له، موقف مهين جدا. وأولئك هم الفاسقون بعيدا عن ساحات المحكمة والقضاء والشهادة، بيننا في المجتمعات، في المنتديات، في الشوارع، في البيوت، في الزيارات، في المجالس، أولئك هم الفاسقون. والفاسق هو من خرج عن طاعة الله تبارك وتعالى، كالرطبة التي استوت جدا فخرجت عن قشرتها فتعافها النفس، لا تحبها، تخشى النفس أن يكون قد وقع عليها تراب أو وقف عليها ذباب أو أصابها أذى، فلا تميل النفس إليها ولا يأكلها الإنسان. تلك الرطبة الإنسان يتأفف منها، بلغتنا يعرف منها. كذلك ينبغي أن تتأففوا يا مسلمون من ذلك الذي رمى غيره كذبا وبهتانا بكلمة تفيد الزنا، إلا أن يقذف بهذه الكلمة ويأتي بأربعة شهداء رجال يحلفون ويشهدون أنهم رأوا بأعينهم، لم يسمعوا بل رأوا بأعينهم، فلانا فعل كذا مع فلانة، يشهد بالواقعة عيانا، لأن الله يريد أن يستر على عباده. فلكي يجمع أربعة شهداء هذا أمر صعب، فيستر الله على عبيده، ربما يتوبون مرة بعد مرة، لم يتوبوا استمرأوا الأمر صار عذبا عندهم وحلوا، الله يفضحهم ولو في عقر بيوتهم، ولا يجمع عليهم أربعة بل يجمع عليهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يفضحهم فضيحة عظيمة، نعوذ بالله. لكن هذا الإنسان لابد أن يحمي أعراض غيره الخاصة من لسانه، من هذه الكلمة، ولعلنا نسمعها اليوم على ألسنة الشباب، يحيي بعضهم بعضا فيقذفه في أمه ويصبح عليه في الصباح أو يمسيه في المساء يا ابن كذا، ويلقي عليه الكلمة التي تتهم أمه بالزنا، وربما صراحة لا تلميحا بل تصريحا، وذاك يضحك، أهلا أجئت تأخرت علي، وينسى أمه وما جرى لها، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكلمات مثلها ينادى بها عند الغضب وعند السب والشتم وكذا، كلمات صريحة جارحة للأعراض الخاصة، الإسلام وضع هذه العقوبة عليها حتى لا يكررها أحد إن فعلها واحد. أخيرا ينبغي أن نحمي أعراض المسلمين، كلنا كمجتمع نحمي عرض المسلم وعرض المسلمة من الوقوع عليه بالزنا، فلقد حرم الله الزنا تحريما عظيما وجعل له عقوبة مشددة مغلظة، فقال تعالى ولا تقربوا الزنا، ممنوع الاقتراب، إذن من باب الأولى ممنوع الدخول هناك والوصول إليه، ممنوع الاقتراب من هنا، كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن النظرة توصل إلى هناك. فحرم الله البداية، المقدمات التي توصل إلى الجريمة حرمها، ولا تقربوا الفواحش، ممنوع الاقتراب. ومن وقع بالفعل فعقوبته مغلظة، لو كان ذكرا لم يسبق له الزواج أبدا، لم يذق الحلال ولو مرة، فهذا عقوبته كرجل أن يجلد 100 جلدة على مرأى ومسمع من جماعة من المؤمنين، الكل يرى فضيحته والكل يشاهد جلده وعقوبته، 100 جلدة، ويغرب يعني يطرد من البلد 1 سنة كاملة. أما المرأة التي لم يسبق لها الزواج أبدا ولم تذق الحلال ولا مرة وحصل منها ذلك في نفسها، أو هي التي اعتدت على الرجل، فتلك أيضا عليها جلد 100، تجلد 100 جلدة. والمرأة في طبيعتها تخاف من رفع العصا فوق رأسها، فما بالنا لو نزلت الجلدة المضروب بها على جلدها الناعم الرقيق إنه يؤذيها جدا، فلو جلدت مرة لن تعود أبدا بعد ذلك، ولن تفعل غيرها مثل ما فعلت. عقوبة رادعة 100 جلدة، أو حقها أن تغرب عاما أيضا كالرجل خارج البلد تطرد. ولكن المرأة لو غربت لبلد غريب لابد أن يسافر معها محرم ويبقى هناك معها حتى تعود، فيغرب محرمها معها بدون ذنب له. فمن أجل حقوق العباد تنازل الله عن حقه سبحانه وتعالى، لئلا يدعي أحد منا أن له حقا آخر عند الله، فأعفى الله المرأة من التغريب حتى لا يغرب معها محرمها، فتجلد فقط 100 جلدة ولا تغرب. أما إن كان من اعتدى على الأعراض الخاصة بالفعل والزنا من رجل أو امرأة، إن كان قد سبق له الزواج وذاق الحلال ولو مرة ثم مات زوجه بعد ذلك أو طلق، فقد ذاق الحلال قبل ذلك ثم وقع في الحرام، فهذا حده القتل والموت، لأنه ذاق الحلال وعرف حلاوته وهدوءه وسكينته لتسكن إليها، ثم هو يستطيع الحلال ولو أن يتزوج أمة ولو أن يتزوج ثيبا، فليتزوج بما يستطيع أو يتعفف بالصيام ونحوه، ثم يقع في الحرام بعد أن ذاق الحلال، فذاك إنسان فسد ذوقه لا يستحق الحياة. كيف يموت؟ يموت المرتد الذي ارتد عن الدين كله بقطع رقبته ضربة واحدة بالسيف. أما هذا الزاني وتلك الزانية فإنما يرجم بالحجارة، يجمع بعض من المسلمين يرجمون هذين الزانيين بالحجارة. الرجل يدفن حتى وسطه أو حتى صدره ويرجم حتى يموت، والمرأة يشد عليها ثوبها حتى لا تتكشف عند الرمي ويرمونها بالحجارة حتى تموت. هذا اسمه حد الرجم، وهو ثابت في الدين، وإن لم يكن في القرآن الآن إلا أنه ثابت بالسنة، والسنة لها حجيتها ولها استقلالها بالتشريع، وكان الرجم آية في القرآن قبل ذلك ثم نسخها الله من القرآن وتركها في السنة كأنها حديث قدسي، وذلك لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، ومنها فيما أرى لكي يعطي الله لنبيه حجة بيننا. فإذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، علمنا أن كلامه ملزم وأن سنته حجة علينا لابد أن نقوم بها وأن نفعل بها. فيرجم حتى الموت من اعتدى على عرض اعتداء فعليا بالزنا. هكذا إخوة الإسلام ينبغي أن نصون كذلك الأعراض الخاصة. المجتمع كله يملك نفسه ويقوم حارسا بكل ما يملك من جوارح يحمي بذلك عرض غيره من المسلمين. حمى الله أعراضنا وحفظ وصان عوراتنا حتى نلقاه طاهرين مبرئين، إن ربنا هو ربنا الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن هذه الحماية وتلك الصيانة واجبة على المجتمع كله لحماية عرض كل مسلم عرضا عاما أو عرضا خاصا. وكما رأينا تلك الحماية وذلك الواجب العظيم لا يكلفنا جهدا ولا وقتا ولا سهرا، لا يكلفنا عناء ولا تعبا، لا يكلفنا مالا ولا بذلا، إنما فقط أبسط أنواع الحماية لعرض غيري أن أكف نفسي، أن أكف نفسي وأكف شري عن غيري من المسلمين، أغض بصري، أصم أذني، أغلق فمي وأمسك لساني عن الكلام في أعراض الآخرين، أحفظ فرجي عن الاعتداء على أعراض الآخرين. مسؤولية أيضا ترجع لي أنا شخصيا، مسؤولية شخصية، مسؤولية فردية، لا يرتبط هذا الواجب بنا جميعا، نستطيع أن نقوم به أجمعين جماعة واحدة وهذا خير، ولكن حين يتخلى الناس، حين يتنازل المجتمع عن هذا الواجب، أرى الناس يعتدون على الأعراض بأسماعهم، بأعينهم، بألسنتهم، بفروجهم، يعتدون كما يعتدون، هل هذا يبرر لي أن أتنازل أنا أيضا وأن أتخلى أنا أيضا؟ لا، إنه واجب جماعي على المجتمع كله. فإذا قصر المجتمع أو تفكك المجتمع فيرجع هذا الواجب واجبا شخصيا علي أنا بمفردي، أكف نفسي عن الناس، أكف شري عن المسلمين، أملك أعضائي فلا يمتد شيء منها لإيذاء غيري، وبذلك أسلم في نفسي وأسلم مع غيري، لأن يوم القيامة قادم وفيه حساب، ولو تركت نفسي هكذا ينطلق لساني بما يتكلم به، وتمتد عيني إلى ما تمتد إليه، وتمتد عيني إلى ما تمتد إليه، وتتسمع أذني إلى ما يلقى من الكلام، ويصدق قلبي ويظن ما يظن، وهكذا لو فعلت ذلك آتي يوم القيامة ومعي أعمال صالحة كثيرة ورصيد عظيم من الصالحات، صليت كذا وصمت وحججت وتبرعت وتصدقت وزكيت وفعلت، ولكن هذا له حق وذاك له حق وذاك له حق، فيأخذون من حسناتي حتى تفنى الحسنات، فيؤخذ من سيئاتهم ويطرح على الجاني فيدخل بها النار والعياذ بالله. كما تعرفون في حديث المفلس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح المفاهيم للناس: أتدرون ما المفلس أو من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا له متاع ولا معه مال يشتري به متاعا، هذا هو المفلس فيما نعرف. قال: المفلس أي المفلس الحقيقي، هذا مفلس في الدنيا، مفلس في الماديات، قد يغنيه الله يوما ما، قد يستعيد ثروته بشكل أو بآخر، ولكن المفلس الحقيقي الذي لا يغنيه الله ولا يستطيع أحد أن يمد يد العون له ولا يستطيع هو أن يسترد ثروة من ثرواته، المفلس الحقيقي الذي لا مفلس مثله ولا غيره، من يأتي يوم القيامة قد أتى بصيام، بصلاة وصيام وحج، أتى بخيرات كثيرة، يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. هل ينتظر أن يغنيه الله؟ لا غنى يوم القيامة إلا من حفظ الغنى واحتفظ به في الدنيا، قدم له في الدنيا، لكن دخل النار انتهى الأمر، لن يغنى، لن يعوض ما أخذ منه. هل يجد من يساعده، من يعاونه من الناس كما يجد المفلس في الدنيا يجمع له الناس من أموالهم ومتاعهم حتى يصير غنيا أو مستغنيا على الأقل؟ لا، إنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، لن يجد، لن يحصل، كلا، إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. هل يمكن أن يعمل عملا صالحا آخر يستعيد به ثروته وكيانه؟ أبدا، إنها دار جزاء وليست دار عمل، لا عمل فيها، انتهى. يقول القائل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيجاب: كلا، إنها كلمة هو قائلها. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لا رجعة ولا استعادة لعمل. إذن نحرص من الدنيا، نحرص ونحن لا نزال في الحياة نتنسم أنفاسها وننعم بنعيم الله فيها، أن نحمي أعراض المسلمين، كلنا مع بعضنا نتعاون في ذلك، وإلا فإن فرط الناس فلا تقل: أنا كالناس، أنا مثل الناس، وهل قلت إلا ما قال الناس، وهل ذكرت إلا ما تكلم الناس به، وهل هناك دخان بغير نار؟ أكيد هذا الأمر صحيح، طالما تكلم الناس فهذا الأمر واقع. وهكذا نروج للفتن، نروج للشائعات، نقول ما يقال، ونخوض مع الخائضين، ونلغو بلغو مبين، وهذا كله لا يجوز، يعرضني أنا شخصيا كفرد مهما كانت صالحاتي، يعرضني لأن أكون مفلسا يوم القيامة. ونعوذ بالله من الإفلاس في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الإفلاس في الدنيا والدين، نعوذ بالله من ضياع العمل الصالح، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، نعوذ بالله من العصيان بعد الطاعة، نستجير بالله من الشرك بعد التوحيد، نستغيث بالله من الردة والكفر بعد الإيمان. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا، واغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. نسألك القبول منا والمغفرة لنا والرضا عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام نصرا عزيزا مؤزرا. أصلح من تولي علينا، اللهم ول علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلي يا ربنا وسلم على نبينا وهادينا وقدوتنا ومعلمنا صلاة وسلاما ترضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.